الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه. اللهم صل عليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبذة تاريخية عن مناهج واتجاهات التفسير. ألف، النشوء والتطور. في هذه النقطة يشير المصنف إلى نشأة 9 أنواع و9 مناهج حسب الترتيب التالي تاريخيا. الأول، تفسير القرآن بالقرآن. الثاني، تفسير القرآن بالرواية. الثالث، التفسير بالرأي. الرابع، التفسير الفلسفي. الخامس، التفسير العرفاني. السادس، التفسير الفقهي. السابع، التفسير الجامع والكامل. الثامن، التفسير العلمي. والتاسع والأخير، التفسير الاجتماعي. الآن نعرضهم بشكل سريع ونمضي، لأن درس اليوم لا توجد فيه مطالب علمية دقيقة وعميقة. يقول أولاً، أول تفسير نشأ هو تفسير القرآن بالقرآن. الله عز وجل يخاطب نبيه الكريم في كتابه في سورة النحل آية 44، يقول له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله البيان. ومن أين البيان؟ من الذكر، وهو القرآن. إذن عمد النبي صلى الله عليه وآله إلى تفسير القرآن بالقرآن، فكان أول تفسير نشاء هو تفسير القرآن بالقرآن. الله عز وجل يخاطبه: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا أنزلنا إليك الذكر؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاء دور الأئمة عليهم السلام والصحابة، فأخذوا يستدلون على تفسير القرآن بسنة رسول الله وبأقوال رسول الله، فنشأ التفسير الروائي، التفسير بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا التفسير الثاني. ثم شط أناس فأخذوا يفسرون القرآن برأيهم ومزاجهم، فنشأ التفسير بالرأي وصدر النهي عن التفسير بالرأي. هذه أقدم 3 تفاسير رحمكم الله. ثم في القرن الثاني الهجري انفتح المسلمون وأخذوا يترجمون تراث اليونان وإيران. توجد فلسفة عند اليونانيين والإيرانيين بمجيء الفلسفة اليونانية والإيرانية وهذه الأفكار نشأ الاتجاه العقلي، وبذلك نشأ التفسير الفلسفي، التفسير العقلي. ثم بعد ذلك انتشر التصوف والعرفان، فنشأ المنهج الإشاري الذي يعتمد على الإشارات، خواطر القلب، إشارات القلب، الأمور التي يشهدها قلب المؤمن، فسمي بالمنهج العرفاني الإشاري الشهودي الإشراقي، إشراقات النفس، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. العنوان اللي يجمع بينها المنهج الإشاري، لأن فيه إشارات، إما إشارة من التصوف، إما إشارة من العرفان، من الشهود، من المعاينة، معاينة الحقائق، هذه مرتبة عظيمة إن شاء الله تصلون إليها. فصار المنهج العرفاني. ثم بعد ذلك في بعض القرون الهجرية أخذوا يكتبون تفاسير موضوعية تختص بموضوع آيات الأحكام، مثلا فقه القرآن للقطب الراوندي، قطب الدين الراوندي، أو آيات الأحكام موجودة للكثيرين، ما شاء الله عدنا احنا عدنا أحكام القرآن للجصاص، تحت عنوان أحكام القرآن عدة كتب سنية موجودة، وأيضا عند الشيعة ما شاء الله كتب كثيرة، زبدة البيان للمحقق الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن، كتب كثيرة، المقداد السيوري عنده، ما شاء الله إلى يومك هذا كثير من الكتب كتبت في فقه القرآن، يعني خصوص الآيات الفقهية، حوالي 500 آية في الفقه، أحكام إلزامية وأحكام ترخيصية، المجموع 500 آية. ثم بعد ذلك عندنا التفاسير الجامعة، يعني التي تتناول جميع الحيثيات، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالرواية، تفسير القرآن بالفلسفة، تفسير القرآن بالمعرفة إلى آخره. في العصر الأخير عندنا اتجاهان، وهما التفسير العلمي. ما المراد بالتفسير العلمي يا النافذة بلا زحمة؟ ما هو وجه التسمية؟ لاحظوا معي، قلنا لكم الفلسفة كانت تدرس الوجود، فلما نشأت الثورات في العصر الحديث في أوروبا قالوا انتهى عصر الفلسفة والأمور المعقولة، هذه أوهام في عالم الذهن، وبدأ عصر التجربة، فلا نؤمن بالشيء إلا إذا حللناه في المختبر. فقالوا المعطيات العلمية هي خصوص المعطيات التي تحصل من الحس والتجربة، وأما المعطيات العلمية التي يتوهمها الإنسان ويرى أنها عقلية فهي ليست علمية. فقالوا نحن نعيش عصر العلم وانتهى وولى عصر الفلسفة، لأن الفلسفة لا تعطي معطيات علمية، التي تعطي معطيات علمية هي خصوص ماذا؟ التجارب في المختبرات، العلم الحسي. لهذا قالوا المنهج العلمي، يعني المنهج التجريبي، يعني الذي يفيد العلم التجربة فقط وفقط، أما المباحث العقلية أو المباحث النقلية هذه لا تفيد علم. هذا مهم في نظرية المعرفة،
الآن إذا أنت بتتناقش هي واحدة أوروبية لا معنى, لا معنى لأن تقول له الدليل قال الله تعالى قال رسول الله, هذا منهج نقل ما يعترف به. أو تقول الكل والجزئي, يقول هذا فلسفة هذه صفصطة احنا ما نقبلها, ثبتها لنا في المختبر. فلابد أنت في البداية تثبت إليه أنه التجربة ليست هي الأساس الوحيد للمعرفة, كما أن التجربة معطياتها تفيد العلم كذلك النقل والعقل يفيد العلم. إذن المنهج العلمي المنهج التجريبي وفي الأخير المنهج الاجتماعي. باع الكتاب في مجال المناهج والاتجاهات, أقدم كتاب لعله كتاب طبقات المفسرين, أيضا هذا العنوان طبقات المفسرين لعدة مؤلفين من العامة موجود ومطبوعة, مثلا جلال الدين السيوطي هو علماء السنة بعضهم عندهم علماء كبار, ها من أبرز علماء السنة الأقوياء جلال الدين السيوطي متضلع جدا عالم, الفخر الرازي أيضا عالم, واضح هؤلاء, هؤلاء علماء يعني درسوا كثيرا عندهم تحقيقات, دعك من رأيهم المذهبي وأن مذهبهم صحيح أو غير صحيح, لكن هو عالم عنده علم عنده حصيلة علمية. وهذه الكتب التي كتبت في مجال المناهج والاتجاهات بعضها عام في جميع المناهج وبعضها خاص يتناول منهج معين أو منهج في مكان معين, مثلا التفسير العلمي في مصر هم مخصص بخصوص التفسير العلمي وأيضا مخصص بمنطقة وهي مصر. نقرأ هذا إلى هنا انتهينا من البحث التاريخي. النقطة الثالثة من البحث انتهينا منها, يبقى الكلام في النقطة الرابعة أسباب نشأة هذه المناهج, ونقرأها قراءة سريعة وربما بعض المباحث ما يحتاج بعد نقرأها قد نطيل إذا قرأناها, يكفي بيان الفهرسة و بعد ذلك إن شاء الله التطبيق عليكم. نبذة تاريخية عن مناهج واتجاهات التفسير. ألف, النشوء والتطور. بدأ علم التفسير منذ صدر الإسلام وكان مصدره الوحي الإلهي الذي عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمفسر للقرآن. هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا هذا أول الكلام كله قابل للمناقشة, من قال أن هذه الآية تدل على أن النبي يفسر القرآن؟ الله عز وجل يقول لرسوله أنا أنزل إليك القرآن والذي أنزلته إليك بينه للناس, يعني دور الرسول دور نقل الرسالة نقل ما أنزل إليه ما أرسل إليه, ليس فيها دلالة على التفسير, هذا حوله. لكن قد يناقش ماذا تقول في الآية, تقول لتبين للناس ما نزل إليهم, ما نزل إليهم هو القرآن الذي نقل إليك, أما لتبينه يعني ماذا يعني لتوضحه, يعني هناك دور تفسيري للنبي صلى الله عليه وآله. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد على القرآن نفسه في التفسير, ومن هنا نشأت طريقة تفسير القرآن بالقرآن. وقد هذا الآن الأول تفسير القرآن بالقرآن. الثاني تاريخية, وقد تصدى أهل البيت عليهم السلام والصحابة لتفسير القرآن على ضوء المنهج السابق بالقرآن مع الاستفادة من المنهج الروائي أي الاستناد إلى الروايات الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله في تفسير آيات القرآن. هذا الثاني. الثالث, وهناك مجموعة أخرى تورطت بتفسير وتأويل القرآن طبقا لميولها وبدون رعاية الضوابط والقرائن, ومن هنا نشأ التفسير بالرأي. وقد تصدت الأحاديث الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته وأهل البيت عليهم السلام لهذا النوع من التفسير ومنعته بشدة. ثم ظهرت مناهج أخرى، مناهج وأساليب أخرى بين المسلمين بشكل تدريجي في القرن الثاني الهجري فما بعده، نتيجة ترجمة آثار وكتب اليونان وإيران ونفوذ أفكارهم وعلومهم. كان المأمون العباسي اللي ترجم الكتاب يعطيه وزنه ذهبا، كان الكتاب من جلد، أي كتاب الترجمة وزن ذهب. طبعا بدأت من أيام لعله المنصور الدوانيقي، لكن أكثر شيء تكثفت وقويت الترجمة في عهد المأمون العباسي، لأن المأمون العباسي كان عالما بقطع النظر عن قتله للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي جمع العلماء من مختلف الأديان والمذاهب لمناظرة الإمام الرضا، كان يريد يحرج الإمام الرضا، لكن الإمام الرضا سحقهم سحقا، انتصر عليهم بالكامل. راجعوا كتاب الاحتجاج للطبرسي، هناك مناظرات الإمام الرضا مع شيخ الصابئة، مع شيخ النصارى، مع اليهود. قال: وقد تكونت الاتجاهات التفسيرية الكلامية بسبب ظهور المباحث الكلامية والفلسفية. هذا الرابع، لا، منهج الفلسفي والكلامي. فكانت كل فرقة من فرق المسلمين كالأشاعرة والمعتزلة إلى آخره تفسر القرآن طبقا لآرائها وعقائدها. وفي نفس هذا الاتجاه كانت الاختلافات الدينية قد بدأت في القرن الأول الهجري مصحوبة بالاختلافات الفقهية والتي تركت تأثيرها على تفسير الآيات الفقهية في القرآن. أول كتاب فقهي كتب، أي كتاب عند السنة، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، كتب بأمر من؟ بأمر المنصور الدوانيقي. المنصور العباسي أمر الإمام مالك بن أنس أن يكتب هذا الكتاب لكي يكون في مقابل الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا الفارق بين كتب الشيعة وكتب العامة. كتب العامة إذا تراجعون أغلب هذه التفاسير كتبت بأمر السلطان. راجع مثلا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، هذا تفسير فقهي بأمر السلطان كتبه. كثير من الكتب كتبت بأمر السلطان، أما الإمامية لا، مستقلين اقتصاديا وسياسيا، يعيشون على الأخماس والوجوه الشرعية ومستقلين عن الحكام. وفي القرن الثالث فما بعده بدأت تظهر أساليب جديدة في التفسير على يد العرفاء والمتصوفة. ما الفرق بين التصوف والعرفان؟ العرفان إشارة إلى الجانب النظري، والتصوف إشارة إلى الجانب العملي. تفصيل تراجعون كتيب العرفان للشهيد مطهري، هناك يبين الفرق بين العرفان والتصوف، مما أدى إلى تطور المنهج الإشاري في التفسير. إشارات القلب، الواردات والصادرات القلبية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قابلية عظيمة لتلقي هذه الإشارات. أما محدثو السنة والشيعة فقد اكتفوا بنقل الروايات، محدثين بذلك المنهج والاتجاه الروائي في التفسير، والذي ظهر في المرحلة الأولى في القرن الثالث والرابع الهجري. ظهر يعني هذا على يد المفسرين، وإلا التفسير الروائي كان موجود أيام الأئمة والصحابة. الآن يبين أول مرة ظهور على يد المفسرين من غير الأئمة والصحابة، على شكل تفاسير مثل تفسير العياشي. محمد بن مسعود العياشي كان من علماء السنة، فتشيع وورث مالا كثيرا، فأنفق جميع ما ورثه على نشر المذهب الشيعي. إذا تدخل داره ما بين ناسخ وكاتب إلى آخره. هذا العياشي، تفسير رواية. والقمي علي بن إبراهيم القمي، اثنينهم مطبوعين كل واحد في مجلدين. والطبرسي، طبرسي جامع الجامع إلى آخره. وفي المرحلة الثانية من القرن العاشر حتى القرن الحادي عشر الدر المنثور، لمن؟ لجلال الدين السيوطي تفسير سني، والبرهان سيد هاشم توبلان البحراني، ونور الثقلين الشيخ عبد علي جمعة الحويزي 5 مجلدات. وخلال هذه الفترة، أي بعد المرحلة الأولى من ظهور التفاسير الروائية، بدأت تظهر التفاسير الفقهية بأسلوب موضوعي، لأن في تفسير فقهي مو بأسلوب موضوعي، مثل جامع الأحكام القرآن تفسير لكل القرآن لكن يركز على آيات الأحكام، وهناك تفسير موضوعي يعني هو خاص بهذا الموضوع، موضوع الآيات القرآنية. واضح أولا؟ مثل فقه القرآن للراوندي وزبدة البيان وإلى آخره من هذه الكتب. صاحب الميزان رحمه الله لم يركز على الآيات الفقهية. الله يرحمه الشيخ الصادقي صاحب تفسير الفرقان، أول ما جيت الحوزة قبل 20 سنة ذهبت إليه في بيته فسألته ما هو أفضل تفسير، فقال بعد الفرقان الميزان. لطيف يعني، يعني تفسيركم الفرقان يعني بعد الفرقان الميزان. قلت ما هو وجه تمايز الفرقان عن الميزان؟ قال أستاذنا صاحب الميزان أهمل آيات القرآن، آيات الأحكام لم يتوسع فيها، وأنا توسعت فيها واعتنيت بها. هذا موجود في كثير من الكتب المختصة بآيات الأحكام، هذه ليست مائزة. بالأمس أحد أصدقائنا يقول، وممن لازم الشهيد الصدر، يقول سأله سائل ماذا نقرأ من التفاسير حتى نصير استردنا حصيلة، فقال الشهيد السيد السيد محمد باقر الصاد ادأوا بالبيان وانتهوا بالميزان. يقول من معي فهموا أولا ادرسوا البيان، يقصد مجمع البيان للطبرسي المطبوع في 10 أجزاء، وبعد أن تدرسوا مجمع البيان بالكامل ادرسوا تفسير الميزان. يقول أنا لم أفهم هذا، أنا فهمت أن الآية أولا ادرسها في مجمع البيان، اقرأ مجمع البيان، وبعد أن تنتهي من مجمع البيان اقرأ هذه الآية وتفسيرها من الميزان. جيد، إلى وين وصلنا يا مولانا؟ قال وخلال هذه الفترة، أي بعد المرحلة الأولى من ظهور التفاسير الروائية، بدأت تظهر التفاسير الفقهية بأسلوب موضوعي وعلى شكل آيات الأحكام. وبعد أن أخذت بعض التفاسير شكلها الطبيعي مثل أحكام القرآن للجصاص الحنفي المتوفى 370 هجرية، وأحكام القرآن المنسوب إلى الشافعي المتوفى 204 هجرية، استمرت كتابة هذا النوع من التفاسير فيما بعد مثل أحكام القرآن للراوندي متوفى 573، الآن مطبوع تحت عنوان فقه القرآن. ثم ظهرت في القرن 5 و6 الهجري التفاسير الجامعة الاجتهادية مثل التبيان للشيخ الطوسي ومجمع البيان للطبرسي، هذه جامعة فيها لغة وفيها تاريخ وفيها أدب وفيها روايات إلى آخره، وذلك بالاستفادة من العقل والاجتهاد ومراعاة جميع الجوانب في التفسير. ولا تزال هذه الطريقة متداولة حتى الآن، وقد بادر بعض الفلاسفة إلى كتابة التفسير أيضا، كما ظهرت وتطورت في الأخير في القرن الأخير أساليب ومناهج جديدة في التفسير مثل طريقة التفسير العلمي التجريبي، هذا 8 و9، والاتجاه الاجتماعي هذا 9. باء الكتابة في مجال المناهج والاتجاهات، يعتبر كتاب طبقات المفسرين من أقدم الكتب في هذا المجال، حيث تناول فيه المؤلف ترجمة حياة المفسرين وآثارهم، ورغم أنه لم يتطرق إلى بحث المناهج والاتجاهات التفسيرية لكنه مفيد في هذا المجال. السيوطي نعم. يوجد أيضا تحت هذا العنوان لغير السيوطي أيضا، سيوطي المتوفى سنة 911. ثم يأتي بعد ذلك كتاب مذاهب التفسير الإسلامي للمستشرق المشهور جولدزيها. هذا جولدزيها مستشرق مجري يهودي، وهذا أول من كتب في مناهج التفسير، يهودي وأول من كتب مناهج التفسير. يعني الآن متصور، الآن في كتاب ترجم إلى الفارسية، أنا ما شفت الترجمة بالعربية، اسمه كتاب خانة ابن طاووس، يعني تراث ابن طاووس، هذا التراث الدعائي وغيره، تحقيق إلى النساخ إلى كتب ابن طاووس. تأليف منه، تأليف بروفيسور كابلستون، وهذا بروفيسور دكتور يهودي في جامعة تل أبيب. والآن عنده تلامذة يربيهم لهدم المذهب الشيعي من خلال ماذا؟ من خلال التحقيق العلمي. هو عنده كتاب الآن تحقيق محقق رسالة إلى واحد شيعي يثبت فيها تحريف القرآن، رسالة قديمة حققنها وطابعنها بالعلم. فهذا المستشرق أول من كتب في مناهج التفسير، وكتابه مهم جدا، وقد ترجمه إلى اللغة العربية عبد الحليم النجار، ويعتبر كتاب التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي من أهم مصادر هذا البحث، رغم أنه تناول بحث الاتجاهات أكثر من مناهج التفسير. ومن الكتب الأخرى المدونة في هذا المجال الكتاب القيم التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب لآية الله، شيخ محمد هادي معرفة رحمه الله، حيث أورد فيه مطالب متنوعة في مجال الاتجاهات الأدبية والاجتماعية والعلمية، وذلك تحت عنوان الألوان التفسيرية. وأخيرا كتاب مباني وراويش هاي تفسير القرآن، يعني مباني، يعني بالترجمة بالعربية شو تصير مباني وراويش هاي، يعني مو مباني، مباني ما يقولون بالعربي مباني، يعني أسس، مباني بالعربي تصير هكذا أسس، وراويش هاي يعني وطرق، يعني أسس وطرق تفسير القرآن بالفارسية للأستاذ عميد زنجاني، آية الله عميد علي زنجاني، تعرفون هاي منه؟ هذا صهر السيد المرعش النجفي، زوج بنت السيد شهاب الدين المرعش النجفي، عديل الشيخ الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الفاضل اللنكراني أيضا ماخذ بيت السيد شهاب الدين المرعش، هذا عديله، وهذا كان دكتور وكان رئيس جامعة طهران، فترة كان رئيس جامعة طهران رحمه الله. هذا تخصصه في الفقه السياسي، جدا قدير في الفقه السياسي. جيد. المهم وين بعد بحثنا هذا؟ خاف نخرج مطول يا مولانا ومقتدانا. والذي اشتمل على مسائل في موضوع المناهج التفسيرية وإن لم يتناول بحث الاتجاهات بما فيه الكفاية، يعني ركز على المناهج دون الاتجاهات، يعني عكس التفسير والمفسرون، ركز على الاتجاهات دون المناهج. وهناك بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع من زاوية خاصة، يعني محور خاص، مثل اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث للدكتور عفة محمد الشرقاوي، والطبرسي ومجمع البيان للدكتور حسن كريميان، يعني خاص بالطبرسي، وراويش هاي علامة تبائي در الميزان بالفارسية للأستاذ علي الأوسي، صاحبنا دكتور علي الأوسي، والكتاب بالعربي أصلا هذا ترجمة الكتاب الطبطبائي وتفسيره الميزان، دكتور علي الأوسي الآن موجود ناشط في المركز الإسلامي في لندن. والتفسير العلمي للقرآن في الميزان للدكتور أحمد عمر أبو حجر، هذا الكتاب في أول درس أشرنا إليه أحضرنا. ودرامدي بر تفسير علمي القرآن بالفارسية لكاتب السطور له الشيخ محمد علي الرضائي، يعني مباحث في التفسير العلمي للقرآن، حيث تناولنا فيه بعض المباحث التي تتعلق لمنهج التفسير العلمي والمعايير المستخدمة فيه، وهناك كتب أخرى في المناهج التفسيرية لكل من الشيخ محمد عبده ورشيد رضا تلميذ محمد عبده والفخر الرازي والزمخشري. الفخر الرازي متكلم أشعري والزمخشري متكلم معتزلي، يعني إذا تريد كتاب معتزلي عليك بالزمخشري، وإذا كتاب أشعري عليك بالفخر الرازي. أسباب نشوء الاتجاهات والمناهج التفسيرية من خلال هذه المقدمة التاريخية واستقراء تاريخ التفاسير والمفسرين، يمكن اعتبار العوامل الآتية مؤثرة في نشوء وتطور بعض هذه المناهج والاتجاهات. الآن احنا نشير إلى رؤوس المطالب. طبعا أولا هذه الأسباب ليست بالحصر العقلي وإنما بالاستقراء، فقد تزيد وقد تنقص وقد تتداخل. فإذا الأساس في سرد هذه الأسباب هو الاستقراء. أول سبب طبيعة القرآن الكريم. القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وإن كان هذا لم يرد في رواية يفسر بعضه بعضا حسب التحقيق، لكن هذا المضمون متصيد من خلال الآيات والروايات، وهو مدرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أن القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن طبيعة القرآن في مطلق وفي مقيد، فيه عام وفيه خاص، فيه ناسخ وفيه منسوخ، إذن لابد أن تجمع بين أطرافها. مثل الفقه، إذا تريد تصير فقيه متضلع لابد يصير الفقه عجينة في إيدك من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديات. إذا الفقه كله تخمر عجينة في إيدك تقدر تقارن بين المسائل وتجمع بين المسائل، تصير خوش فقيه، فقيه متضلع جامع للشراء. كذلك المفسر العظيم والكبير هو الذي يستحضر جميع الآيات المهمة في البحث لكي يعين العام من الخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. فإذا طبيعة القرآن الذي نزل في 23 سنة، 13 سنة في مكة، 3 سرية و10 الدعوة علنية، و10 سنوات في المدينة، فخلال 23 سنة مرت الأمة الإسلامية بظروف مختلفة ونزلت آيات متعددة في لأسباب متعددة في ظروف متعددة، فطبيعة القرآن تفرض أنه ماذا؟ أن يحصل اختلاف، لأن واحد قد يتمسك بالآية الناسخة المنسوخة ويغفل عن الآية الناسخة، أو يتمسك بالمطلق ويغفل عن المقيد المقيد والمخصص. فمن هنا تكمن أهمية تفسير القرآن بالقرآن، هذا السبب الأول. السبب الثاني الأمر القرآني الوارد في الآية المباركة لتبين للناس ما نزل إليهم. الله يأمر النبي بين للناس وضح للناس الذي أنزلناه إليهم. فإذا صار محور عمل المفسرين كلام النبي وحديث النبي، اختلفوا في أحاديث النبي فاختلفوا في فهم القرآن، واضح ولا؟ فصار الأمر القرآني أيضا منشأ للاختلاف روايات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الأول نفس القرآن، السبب الثاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم والروايات. السبب الثالث جيم اعتقادات وآراء المفسرين، يعني عندنا مذاهب ومدارس، نشأت المذاهب الأربعة الفقهية عند العامة، أولهم أبو حنيفة النعمان، ثانيهم الإمام مالك بن أنس، ثالثهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ورابعهم أحمد بن حنبل. فإذا المدارس فقهية مختلفة، بعد اتجاهات عقائدية مختلفة، عذنا الأشاعرة، عذنا المعتزلة، عذنا الخوارج، عذنا المرجئة. فإذا الاختلافات أدت إلى ماذا؟ اختلاف التفسير. يعني الآن تفسير الكبير للفخر الرازي هذا أشعري، كذلك تفسير ابن كثير والبيضاوي أشعري. لكن مثلا تأتي إلى تفسير الزمخشري معتزلي. فإذا الآراء المذهبية والفقهية أثرت. السبب الرابع الاعتماد على الرأي والعقائد الشخصية، عند قناعات معينة، أفكار معينة يحملها على القرآن، هذا الذي يعبر عنه صاحب الميزان، هذا تطبيق وليس تفسير. يعني عند اتجاه سياسي، عند اتجاه فكري، عند اتجاه معرفي، يحمل أفكار على القرآن، مثل ما الذي قال أبو ذر الغفاري أول اشتراكي في الإسلام، قال لأن طالب بحقوق الأمة والاشتراكية فهو اشتراكي. وذاك الأيام ما في اشتراكي ما اشتراكي، هو هذا القائل اقتنع بالاشتراكية، حاول تحمل الاشتراكية على أبي ذر الغفاري الذي هو بريء منها. إيه تفسير بالرأي، لكن في الواقع قال له تطبيق، لأن التفسير هو عبارة عن ماذا؟ بيان ظاهر اللفظ، هذا مو بيان ظاهر اللفظ، هذا تحميل الأفكار على ظاهر اللفظ، فيصير تطبيق، تطبيق الأفكار على القرآن، تحميل. السبب الخامس ها نفوذ أفكار وعلوم غير المسلمين إلى الساحة الإسلامية. بعد المسلمين انفتحوا فيين؟ في الطب والفلسفة. ذلك ابن سينا عالم في الطب، كتب القانون في الطب، وفي الفلسفة كتب الإشارات والتنبيهات، هذا مختصر، وكتب الشفاء، هذا موسع 10 أجزاء. وهذه العلوم التجريبية لما دخلت، والعلوم العقلية والفلسفية لما دخلت إلى دنيا الإسلام أثرت. وهذا تجده في كتاب الطنطاوي، إلى كتاب الجواهر في تفسير القرآن، إذا تراجع أصلها مو تفسير القرآن، هذا بيان للنظريات العلمية والتجريبية الحديثة ومحاولة تحميل القرآن. لذلك قال البعض تفسير طنطاوي تطبيق وليس تفسير، هذا تحميل، يعني يأتي إلى تجارب وآخر ما وصل إليه العلم وحمل الآية، ثم بعد ذلك تتضح أن هذه التجربة خاطئة. بعد هذا الخامس، السادس واو اختلاف المصادر وأدوات التفسير، بعضهم يعتمد على العقل وينكر النقل، بعضهم يعتمد على النقل وينكر العقل، بعضهم يعتمد على العقل والنقل وينكر العرفان والإشارة. فباختلاف مصادر التفسير حصلت اختلافات، وباختلاف هذه المصادر اختلفت المناهج، صار منهج عقلي، منهج اجتهادي، منهج منهج. بعد سبعة زاء الاتجاهات العصرية للمفسرين. افترض واحد عاش ظرف سياسي مثل سيد قطب، فصار تفسير اجتماعي سياسي. واحد والله عاش تجربة أخلاقية، انحطاط أخلاقي، أو يريد يرقب المجتمع إلى عالم الفضيلة والمعنوية، فيصير تفسير ماذا؟ أخلاقي. أو واحد عاش عصر المحاربة إلى الفلسفة والتعقل، فيكتب تفسير عقلي. فإذن الاتجاهات العصرية والظروف اللي يعيشها المفسر تلقي بظلالها على ماذا؟ على منهجه في التفسير. بعد ثمانية حاء تخصص المفسر ورغبته في علم من العلوم. عادة الإنسان حتى لو جمع علوم إلى جانب يميل إليه يبدع في علم من العلوم. لذلك يقول البهائي الشيخ البهائي يقول أستطيع أن أناقش أي عالم في أي علم وأهزمه إلا إذا كان متخصصا في ذلك العلم، ما لا أقدر على المتخصص. بعض الشخصيات شخصيات جامعة شمولية مثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في أي علم يخطر في بالك من العلوم الدينية تجده مو بس عارف يعني في شبهة الأعلمية، مثلا في الفقه راقي، في الأصول راقي، في التفسير راقي، في الفلسفة راقي، في العرفان راقي، في الأدب والشعر راقي، في الرجال، في كل هذه العلوم متميز. قليل تحصل واحد هكذا، قليل. يعني سيد الطائفة السيد الخوئي رحمه الله برز في علوم أربعة. الآن هذه العلوم الأربعة في الحوزة ما يصير تدخل فيها ما يجي أغاية خوئي رحمة الله عليه، الفقه والأصول والتفسير والرجال. لكن الفلسفة دارس السيد الخوئي فلسفة، دارس منظومة، لكن ما يعد فيلسوف. واضح ولا؟ في العرفان حضر بعض الشيء أيضا عند السيد القاضي لكن ما يعد من العرفان. تجد الكمال لا الكمال، بعض الشخصيات بارزة في علوم معينة متخصصة في علوم معينة لكن ليست في جميع العلوم. السيد الإمام اللي برز في جميع العلوم لكن إلى جانب الجانب العرفاني متميز فيه، مع أنه أستاذ فلسفة، سيد الإمام أستاذ فلسفة، لكن مقارنة بصاحب الميزان، صاحب الميزان فلسفة، السيد الإمام في العرفان، مع أن اثنينهم عندهم فلسفة وعندهم عرفان. فشوف السيد الإمام لما فسر القرآن شوف تفسير عرفاني، أن هذا التخصص الذي يهيم فيه ويسبح في هذا العالم. إذن تخصص المفسر ورغبته في علم من العلوم يؤثر. الأمر الأخير أسلوب الكتابة، الأسلوب يختلف، في أسلوب ترتيبي آية آية، في أسلوب موضوعي تجمع الآيات اللي في الصبر تشرحها، تجمع الآيات التي والله في الإيمان وتشرحها. وأحيانا أسلوب مقطعي، مقطع وتشرحها ومقطع وتشرحها مثل الميزان، وأحيانا أسلوب مسجي يعني مسجي التفسير بالآية مثل مجمع البيان، أحيانا مختصر مثل تفسير عبد الله شبر عنده جزء واحد مختصر، الشيخ محمد جواد المغنية عنده جزء واحد مختصر التفسير المبين، أحيانا مفصل مثل التفسير الكاشف الشيخ محمد جواد مغنية أو الجوهر الثمين مفصل إلى السيد عبد الله شبار. هذه كلها تعتمد على أسلوب الكتابة وطبيعة ذوق المفسر. هذه أهم المناهج بعد، أهم الأسباب. جيد، تقسيم المناهج والاتجاهات التفسيرية. إلى هنا أخذنا كم نوع؟ أهمها اللي أخذناها أبرزها ستة، خمسة مقبولة والسادس غير مقبول. المقبولة واحد تفسير القرآن بالقرآن، ثاني التفسير الروائي، الثالث التفسير العلمي، الرابع التفسير الإشاري، الخامس التفسير الفلسفي أو العلمي العقلي، وأما السادس التفسير بالرأي، هذا ممقوت، هذا يذكر من باب البحث والاستطراد هكذا. وعدنا أيضا المنهج الكامل، المنهج الشمولي الجامع. لذلك يقول عندنا تفسير ناقص تفاسير ناقصة وهي التفاسير الستة: قرآن بالقرآن، روائي، عقلي، فلسفي، علمي، وتفسير بالرأي. وعدنا منهج كامل الذي هو التفسير الجامع. هذا تمام الكلام في تفسير المناهج. الثاني تفسير الاتجاه، تقسيم الاتجاهات التفسيرية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.